الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين للتراب درس الثامن والعشرون وعنوان الدرس تحليل وتأمل في أقوال الفقهاء وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة. كما تتذكرون في الجلسة الماضية ذكرنا أقوال الفقهاء العديد من أقوال الفقهاء ذكرناها من الشيخ الطوسي إلى السيد اليزدي والسيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ذكرنا بعض العبارات إذا نريد أن نحصي عدد الفقهاء الذين ذكرنا عباراتهم يبلغ العدد إلى فوق العشرة. في الجلسة الماضية تحدثنا عن هذه القضية وذكرنا عبارات الفقهاء، وبعد ذكر عبارات الفقهاء يظهر لنا أو ظهر لنا أن الفقهاء متفقون على هذه المسألة، على وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة، وبعبارة أخرى في مطلق أرباح المكاسب، في مطلق الفوائد. الفقهاء متفقون على وجوب الخمس. بعبارة أخرى لم نعثر على خلاف صريح في هذه القضية، لم نعثر على خلاف صريح من الفقهاء إلا في موارد قليلة كابن أبي عقيل وابن الجنيد، وبالنسبة إليهما في الجلسة الماضية قد قدمنا التوجيه، بينا سر ذلك وقلنا أن الخلاف فيها من هذين الرجلين لا يضر، الخلاف منهما لا يضر بأصل المسألة. والسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه قد أشار إلى هذه القضية. اليوم أقرأ أولا عبارة السيد الخوي في بيان هذه القضية. السيد الخوي في شرحه على العروة السيد يقول: الظاهر تسالم الأصحاب واتفاقهم قديما وحديثا على الوجوب، قديما وحديثا من القدماء والمتأخرين والمعاصرين، تسالمهم واتفاقهم على الوجوب، على وجوب الخمس في مطلق الفوائد. إذ لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل، فقط هما من الذين خالفوا في هذه القضية، خالفوا المشهور وخالفوا المجمعين والمتفقين. فقالوا الآن لا نقول بأنهم خالفوا وقالوا بعدم وجوب الخمس، فقط نقول نذكر مخالفتهم لأن عندنا توجيه في مخالفتهم كما أشرت في الجلسة الماضية. السيد الخوي يقول: ولكن مخالفتهما لا على تقدير الصدق النسبة من عجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما في ذلك لا تقدح في تحقق الإجماع. أعيد العبارة أقرأها ثانية. السيد الخوي يقول: لكن مخالفتهما اولا قال لم ينسب الخلاف الا الى ابن جنید و ابن ابی عدی و اما مخالفتهما هل تضر بالموضوع الاجماع او لا تضر. الصدق يقول لكن مخالفتهما على تقدير الصدق النسب على فرض ان النسبه صحيحه نسبه الخلاف اليهما على تقدير الصدق النسبه من اجل عدم صراحه العباره المنقوله عنهما في ذلك. عبارتهما كما انتم تتذكرون وقرات عبارتهما على مسامعكم في الجلسه الماضيه ان عبارتهما غير ليست صريحه في خلاف ذلك, ليست صريحه في خلاف هذا القول المشهور المجمع عليه. يقول من اجل عدم صراحه العباره المنقوله عنهما في ذلك لا تقدح, هذا المخالفه لا تقدح في تحقق الاجماع. السيد الخوي يقول يعني كان الاجماع ثابت عند المساله اجماعيه, تسالم الاصحاب اتفاق الاصحاب واجماع الاصحاب لا تقدر في تحقق الاجماع, ولا سيما الاول ابن الجنيد منهما لمطابقه فتواه لفتاوى ابن عبد الفتاوى ابي حنيفه غالبا كما لا يخفى. اذا قلنا بان فتاوى لمطابقة الفتاوى لأبي حنيفة نحن قلنا بوجود الإجماع بين الإمامية, الاتفاق بين أصحابنا الإمامية لا بين العامة, كما صرح به الشيخ الطوسي في الخلاف قال لم يوافقنا أحد من العلماء في أحد من علماء العامة من الفقهاء في ذلك, المقصود من الفقهاء أهل السنة. لذلك السيد الخوي في بيانه يشير إلى تسالم الأصحاب اتفاق الأصحاب إجماعهم, وهو يقول بأن مخالفة ابن الجنيد وابن أبي عقيل هذه المخالفة منهما لا تضر بأصل الإجماع. بل السلخوي بعد ذلك يحكي عبارة صاحب الجواهر, يشير إلى عبارة صاحب الجواهر ويقول بل في الجواهر أن هذا هو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا, استقر عليه على وجوب الخمس في مطلق الفوائد, استقر عليه المذهب مذهب الإمامية واستقر عليه عمل الفقهاء إلى زماننا هذا في أصلنا في أساس الجواهر وبعد صار بل وغيره من الأزمنة السابقة في زماننا وفي غير زماننا من الأزمنة السابقة يعني من قديم إلى الجديد من زمن القدماء الفقهاء إلى المتأخرين وإلى المعاصرين إلى زمن سائر الجواهر وحتى إلى زماننا هذا استقر على وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة في مطلق الفوائد, استقر عليه مذهب الإمامية واستقر عليه عمل الفقهاء. لذلك الإجماع ثابت, والسلقوي يقول وكيفما كان فيدلنا على الحكم بعد الإجماع والسيرة العملية القطعية المتصلة بزمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. يعني هو يريد أن يقول أن هذا الإجماع وهذا الاتفاق اتفاق على وجوب الخمس في هذا القضية من زمن الأئمة المعصومين إلى يومنا هذا, لم يخالف المشهور لم يخالف هذا الرأي أحد من الفقهاء الإمامية من زمن المعصومين إلى يومنا هذا, وهذا الإجماع ثابت كما قاله السيد الخوي في هذه العبارة المستند في شرح العروة الوثقى المجلد الثالث من الصفحة 194. هذا بالنسبة إلى موضوع الإجماع واتفاق العلماء. كما قلت يظهر للإنسان حتى المسألة أن هذه المسألة وجوب الخمس في مطلق الفوائد يظهر الإنسان بأنه يمكن القول بأن المسألة هي مسألة إجماعية واتفاقية لا يوجد خلاف
به عبارت نولا خلاف فیها
کما سر را به سید الغوی و سار الفقه و کبری سار و سرائر لا اردن اخر عبارت الفقه العديد من العبارات قرأته في الجلسة الماضية ولكن في السرائر كذلك
يشير الى يقول الى ذلك يقول
بل اجماعنا منعقد بغير خلاف صاحب السرائر يقول ابن ادريس الحلي هو يقول بل اجماعنا منعقد بغير خلاف انه لا يجب الا بعد معونة الرجل طول سنته الى اخره. فالحاصل السرائر المجلد الاول لكم الصفحه 489. فالحاصل من عبارات الفقهاء من اقوال الفقهاء والحاصل من التامل والتعمق في
عبارات الفقهاء
من القدماء والمتاخرين فالحاصل نقل الاجماع عن اكثر من 10 من الفقهاء فقط الفقهاء الذين نحن قرأنا عباراتهم نقل الإجماع من هؤلاء الفقهاء من القدماء والمتأخرين المعاصرين نقلنا في الجلسة السابقة كالسيد المرتضى في الانتصار الشيخ الطوسي في الخلاف وفي التبيان
وفي سائر كتبه
وفي النهاية حتى والطبرسي في مجمع البيان أو الطبرسي لخلاف قراءة هذا العنوان الطبرسي أو الطبرسي يعني الطبرسي مستند منسوب إلى محافظ من محافظات الجمهورية الإسلامية طبرستان اسمه جليلة مازندران أما الطبرسي كذلك منسوب إلى مدينة اسمه تفرش الآن الفارسي يقال تفرش بالعربية طبرس طبرسي يعني
منسوب إلى هاتين المدينتين. على أي حال الشيخ الطوسي في الخلاف الطبرسي في الطبرسي في المجمع في مجمع البيان العلامة في المنتهى والتذكرة والمحقق وهكذا الهلي في المعتبر وصاحب المنية والشهيد الأول صاحب المدارك السرائر صاحب الجواهر السيد الغوي وغيرهم السيد اليزي كل هؤلاء السيد اليزي لم يذكر الإجماع يعني لم يصرح بموضوع لم يتعرض لموضوع الإجماع.
على أي حال هؤلاء الفقهاء كلهم بل أكثر من هذا العدد ذكروا الإجماع ونقلوا الإجماع
وكل واحد من هؤلاء ادعى الإجماع على هذه المسألة.
أما مخالفة ابن أبي عقيل سأرجع إلى هذه النقطة. إذا نريد أن نقول بوجود الإجماع نريد أن نقول بإثبات نريد القول بإثبات الإجماع في هذه القضية لا بد من توجيه أساسي بخصوص هذه المخالفة
مخالفة ابن أبي عقيل لا مخالفة ابن الجود.
أما مخالفة البعض القليل كما قلت فقط نسب الخلاف إلى
ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
أولا حسب التوجيه الذي قدمنا في الجلسة الماضية واستلهمنا من تعليقة الشهيد على عبارتهما قرأتها كيف عبارته في الجلسة الماضية استفدنا وقلنا هذه المخالفة لا تضر بأصل الإجماع. أقرأ هذه العبارة مرة ثانية اليوم أقرأ يقول الشهيد علق على عبارة ابن الجنيد بن أبي عقيل وقال والأكثر على وجوبه قطعة من عبارته وهو المعتمد نسبة المخالفة الخلاف إلى هؤلاء إلى هذين الشخصين
الخبيئين
ولكن يقول والأكثر على وجوبه أكثر الفقهاء على وجوبه وجوب الخمس وهو المعتمد هذا موضع اعتماد الشهيد يقول لماذا؟ لانعقاد الإجماع تعملوا اسمه جيدا يقول لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات انعقاد الشهيد يقول بانعقاد الإجماع في الأزمنة السابقة لزمان ابن الجنيد وابن أبي عقيل من زمن المعصومين إلى قبل ابن الجنيد بابن ابي عقيل كان الاجماع منعقدا في هذا القضيه.
لذلك
اذا قلنا بان الاجماع في الزمان السابق على زمانهما الزمان من زمن المعصومين الى زمان ابن الجنيد بابن ابي عقيل كل الفقهاء كانوا متفقين على ذلك مجمعين على ذلك مخالفتهما لا تضر به
هذه القضيه. مضافا الى ذلك
هذا هو مؤيد بان مخالفتهما لا تضر بالاصل الاجماع على الوجوب الخمس. ومضافا الى ذلك هناك نقطة مهمة في عبارة ابن الجنيد وابن أبي عقيل، يمكن أن نستفيد ونقول بأنهما لم يخالفا الإجماع بل ترددا في جزء من القضية.
التفتوا، أقول مضافا إلى ذلك
يمكن القول كما أشرت
بأنهما
لم يخالفا الإجماع بل تردد في القضية، لا في أصل القضية في أصل الوجوب بل في جزء من القضية. والتردد يحتمل أن يكون في الجهتين، هذا الاحتمال التردد. من المحتمل أن يكون التردد ابن أبي جنيد وابن أبي عقيل في أصل الوجوب، أصل الوجوب الخمس هو تردد وهما تردد. أم وإما من المحتمل أن يكون تردد ابن أبي جنيد وابن أبي عقيل لا في أصل الوجوب بل في موضوع العفو لمن يخالف الخمس يخالف المشهور ولم يخرج الخمس. في الجلسة الماضية قرأت عبارتهما في ذيل عبارتي هكذا يقول.
التفتوا سأرجع وأقرأ عبارة ابن أبي عقيل وابن ابن الجنيد صلوا على محمد وعلى آله. يبدأ عبارته ويقول نعم
لو لم يخرج الإنسان إذا قلنا بأن الخمس واجب ويجب على الإنسان الذي تعلق بماله الخمس في مطلق الفوائد يجب عليه إخراج الخمس. أما هذا الإنسان لو لم يخرج الخمس لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. الموضوع تارك الزكاة ويؤاخر. وأما السؤال هذا التارك الذي ترك الخمس ولم يخرج الخمس بعد وجوبه بعد اهتياط في وجوبه هل هو كتارك الزكاة يعاقب أو يعفى عنه؟
ابن الجنيد يقول ليس تارك
لم يكن كتارك الزكاة الذي لا خلاف فيها. لذلك من المحتمل التفت رأي العلماء من المحتمل أن يكون الترديد ابن الجنيد وابن أبي عقيل في موضوع العفو في موضوع التحليل. يعني لو لم يخرج لو في أصل الوجوب هو يقول بحسب الاعتياد أصل الوجوب مورد اتفاق الفقهاء ابن الجنيد وابن أبي عقيل كذلك داخل في هذا الاتفاق. وأما بخصوص من لم يخرج الخمس هل يعفى عن أو يعاقب وتردد في هذه القضية
ولم يخالف في موضوع أصل الوجوب.
إذا قلنا بذلك أصلا نقول لا خلاف في البين يعني لا يوجد مخالف في البين بل كل الفقهاء حتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل داخل في هذا الاتفاق
على وجوب الخمس في مطلق الفوائد.
لذلك فالحاصل من نقل أقوال الفقهاء ومن ادعائهم الإجماع ومن ادعاء
ما ادعي الكل، ادعي البعض، ادعي الاكثر، الاجماع، اتفاق الكل وادعاء البعض، الاجماع. فالحاصل من تقديم البحث بهذا الجانب، الحاصل انه لا يبعد، لا يبعد القول بل الاقرب، لا يبعد القول من وجود الاجماع ومن اثبات الاجماع في هذه القضيه في موضوع وجوب الخمس
في مطلق الفضائل او في مطلق عما يفضل عن مؤونه السنه،
ولكن هذا الاجماع عند الاماميه
لا عند المسلمين، عند الاماميه فقط، من الامه لا لم يوافقنا احد.
هذا هو مقتضى التحقيق والتامل في عبارات الفقهاء في هذا القسم من البحث في أقوال الفقهاء، مقتضى التحقيق ومقتضى التأمل
أنه لا يبعد القول بوجود الإجماع في هذا الجانب،
ولكن إلى هنا تمام البحث. ولكن بقي شيء، بقي شيء، وأنا أعتقد أن هذا الشيء الذي بقي في هذا الجانب كذلك مهم. أيها العلماء التفتوا فيما نحن فيه، الإجماع فيما نحن فيه في وجوب الخمس، الإجماع له جهتان من الوجود، الجهة الإيجابية والجهة السلبية، الجهة الإثباتية والجهة السلبية. الجهة الإثباتية يعني وجود الإجماع، هذا العنوان الذي ذكره السيد الإمام وكثير من الفقهاء. المورد الخامس أو المورد السابع في موضوع فيما يجب فيه الخمس، ذكروا ما يفضل عن مؤونة السنة، وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة. هذا العنوان مركب من العنوانين، الجزء الأول وجوب الخمس في مطلق الفوائد، والجزء الثاني اشتراط استثناء المؤونة، استثناء المؤونة، استثناء المؤونة جهة سلبية، جهة سلبية، يعني لا يجب إلا بعد استثناء المؤونة. ولكن الجهة الإيجابية وجوب أصل وجوب الخمس في مطلق الفضائل وفي مطلق أرباح المكاسب. هذا الإجماع، السؤال هذا الإجماع هل هو منعقد على الجهة الإيجابي أو الجهة السلبي أو كليهما؟ في موضوع الجزء الأول الجهة الإيجابي، موضوع وجوب الخمس في مطلق الفضائل، هذا من المسلم منعقد. وأما في خصوص الجهة السلبي، الجهة السلبية في غير استثناء المؤونة، حتى الفقهاء الذين يعتقدون في وجوب أصل الخمس متفقون في الجزء الأول، هؤلاء بعضهم قد خالفوا في القسم الثاني، يعني أن الجهة السلبية، الجهة السلبية في خصوص استثناء المؤونة من المسائل المختلفة. الفقهاء مختلفين، مختلفون يعني في هذه القضية، ولكن في القسم الأول. هذه النقطة مهمة، لا بد أن ننتبه إلى أن الإجماع فقط في وجوب أصل الخمس في مطلق الفوائد، لا في استثناء المؤونة. استثناء المؤونة قد قدمنا البحث في السنة الماضية، إذا تتذكرون في السنة الماضية في موضوع المؤونة وتعيين المؤونة
واستثناء المؤونة تحدثنا وشرحنا القضية في السنة الماضية،
لا نعيدها. ولكن النقطة التي قلت بقية تحت عنوان بقية الشيء، هذا الشيء الذي بقي هنا هو الالتفات إلى أن الإجماع فقط في الجانب الإيجابي في وجوب الخمس
في مطلق الفضائل لا في موضوع الإجماع.
إلى هنا أقوال الفقهاء والتأمل في أقوال الفقهاء. عندك شيء سيد؟
نعم
تفضل. القرب والبعد بالنسبة للتوجيه وجداني، يعني كل إنسان أحياناً بحسب وجدانه يقول هذا قريب، وما شخص آخر يقول هذا بعيد. هذا أصل الوجدان نختلف، هذا الأمور الوجدان تختلف.
يعني وهو مقارب لعصر الغليم رحمة الله عليهما. هذا أولا. ثانيا ذكرتم أن هناك احتمالان والاحتمال يفضل الاستبدال. ثالثا أن
نحن كذلك نريد أن نستفيد بهذه القضية. الاهتمام يقتل الاستبدال، إذا جاء الاهتمام بطل الاستبدال. يعني هذا دليل على يعني إذا أنت مستشكل ومؤيد ما بعرف. إذا أنت مستشكل يعني هذا الدليل يضرك، هذا الاستدلال يضرك لا ينفعك.
أنا أريد أستخدمه ضدكم. فإذا كنت موافقا لما أستشكل أصلا. ثالث لأنه جانب اللي أنا ابن عقيل قد يشكك في أصل الوجود، قد يشكك في شيء آخر. لازم كلام ابن عقيل في ما ذكرته أنه أصل الوجود غير ثابت، لأنه لو ثبت أصل الوجود ثبت الفرع، وبناء على ثبوت الفرع يعاقب المكلف أو يثاب. فعدم العقاب يدل على عدم ثبوت هذا الشيء، بالإضافة إلى أنه ذكر الزكاة وقاسه على الزكاة، فهو بعيد من هذا الشيء. فهنا الإجماع المفصل غير المفصل.
يعني كلامك يحتاج إلى عدة جوابات، عدة إجابات.
ثانيا الإجماع
يعني
رابعا الإجماع
ذكرنا مدرسة يكفينا هذه الأمور الثلاثة لا تحتاج أنت. يعني في خصوص أولا قلنا الذي أشيره إن شاء الله ظنوا أن نتجاوز الوقت. إذا أولا قلنا مخالفة هذين الشخصين، إذا قلنا إذا أثرنا على وجود الإجماع من زمن المعصومين إلى قبل هذين الشخصين وهذين الفقيهين، الإجماع بين جميع الفقهاء موجود قابل المخالفة لا تضر أصلا على فرض صحة. إذا أحيانا جاء الشخص ويقول بأنه لم يخالف نقدم توجيه. يعني هذا التوجيهات بعد فرض عدم الصدق النسبة إليهما. وأما لو قلنا بفرض الصحة النسبة إليهما، الجواب الأول أن المخالفة لا تضر بأصل الوجوب، لأننا عثرنا على أن الإجماع ثابت، وكثير من الفقهاء نقلوا. ومن الأصل في الجلسة الماضية قرأت عبارة أول من الشيخ التوسي من القدماء، بعد أثرنا إلى عديد من الفقهاء، ضمن الفقهاء إلى المتأخرين من القدماء. قد ذكرت بعض الأقوال المتنوعة من الفقهاء المتنوعين. لذلك إذا قلنا أن الإجماع ثابت من زمن المعصومين، هذا المخالف قليل من الفقهاء الذين نعرفهم. إذا كان الفقيه مجهول هذا أمر يعني ممكن أحيانا الشخص يقول هذا عنوان المجهول لابد من التعرف عليه، إما أو أحيانا نقول هذا الشخص المجهول يضر مخالفته تضر. وأما إذا هذا الشخص نعرفه مضافا لذلك نعرفه ونعرف وجه مخالفته، لذلك هذا المخالفة لا تضر بأصل القضية. توجيهات فقط توجيهات لأجل توضيح المسألة ولكن لا لأجل إثبات المسألة. أشير إلى عنوان الجديد وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نتحدث. العنوان الجديد بعد ذكر الأقوال بعد التأمل لابد من ذكر البحث حول الأدلة في المقال. الأدلة ما هو الدليل على وجوب الخمس في مطلق الفوائد؟ الفقهاء ذكروا الاستدلال أولا الفقهاء كافة جميع الفقهاء ذكروا الاستدلال بالإجماع وبالسنة بالنصوص، وأما الاستدلال بالكتاب لم يذكره جميع الفقهاء، بل البعض العدد من الفقهاء ذكروا الاستدلال بالكتاب لأن الآخرين لم يكونوا معتقدين وقائلين بأن الكتاب بدلالة الكتاب على وجوب الخمس في مطلق الفوائد. ولكن كافة الفقهاء استدلوا بموضوع الإجماع والنصوص. ونحن أولا نبدأ بموضوع الإجماع، لأن الاستدلال بالإجماع هو الاتفاق جميع الفقهاء، ثم بالكتاب. وإن كان يعني عادة الفقهاء أولا يستدلون بالكتاب يذكرون الاستدلال بالكتاب ثم بالإجماع، ولكن نحن أولا الاستدلال بالإجماع لأجل اتفاق جميع الفقهاء في ذلك. ولكن هناك بحث، البعض استشكل في خصوص الإجماع بأن الإجماع هنا مدركي، بأن الإجماع هنا مدركي لوجود النصوص، وعند البعض وجود آية الغمس والدليل من الكتاب. إذا كان الأدلة اللفظية موجود من الكتاب ومن السنة فلا يفيدنا الاستدلال بالإجماع، حتى أصلا لا يجوز الاستدلال بالإجماع ولا يفيد الإجماع مدركيون. لا بد من البحث، هل هذا الإجماع المدعى في هذه القضية إجماع مدركي أولا، وثانيا أصلا ما هو الفرق بين الإجماع المدركي والإجماع التعقلي ثانيا، وثالثا متى بدأ هذا البحث بخصوص الفرق بين الإجماع المدركي والإجماع التعقلي؟ هل هذا البحث هو بحث قديم بين الأصوليين أو بحث جديد؟ إذا قلنا بأن البحث جديد لابد أن نتعرف على بدأ هذا البحث، بعد ما نستشكل على من يدعي الإجماع. إذا كان هذا الفقيه قبل زمان بدء البحث بخصوص الفرق بين الإجماع المدركي وغير المشي المدركي، هل هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ هذه المباحث بين كانت هذه المباحث مباحث أصولية، ولكن نريد أن نتعرف عليها في هذا المجال. وصلى الله عليه وسلم.